كأنما أراد التشبه بالمتطهرين. كيف؟ قالوا كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطر، رجل على سفر فهو مباح له الفطر، قال أنا سأتشبه بالصائمين، فهذا لا شك فيه أنه كلف نفسه بما ليس فيه فائدة، أو كالحائض مثلا. لماذا؟ لأن الرحيم قد أباح لك الأكل والشرب، فلماذا تجهد نفسك بغير فائدة؟ واضح؟ لماذا تجهد نفسك بغير فائدة؟ فهذا قياس يحتاج أن نثبت فيه الأصل. قد بينت لكم في أصول الفقه أن الأصل إذا كان مختلف فيه، هل يجوز أن يقاس عليه؟ لا يجوز، أثبت العرش ثم انقش. أما إذا كان الأصل مختلف فيه كما بينا لكم في نظم الورقات، فيحتاج أن نثبت الأصل الذي لم يختلف فيه حتى نثبت الفرع، وإلا إذا كان الأصل مختلف فيه فسقط من أصله القياس. واضح؟ وهذه فائدة أصول الفقه.
لما
الأولى أنه كما أباح الله له التمتع أن يأخذ بهذا التمتع ولا يجد نفسه بغير فائدة. يعني امرأة على حيض تقول أنا لا أكل ولا أشرب ولا حتى أتشبه، أنا أقول لماذا تتعبي نفسك؟ ما الفائدة؟ أتشبه، تشبهي بمن؟ أنت قد أبيح لك، أنت تشبهي بالنساء اللواتي قد أباح الله لهن الفطر، فكلنا فكلي واشربي كما أكلنا وشربنا، تشبهي بهن. واضح؟ هذا هو الظاهر والله أعلم. لا لا، ما في كأدلة، ما في غير أدلة أقوال أهل العلم فقط. أما القياس هنا لا يصلح من باب أن الأصل يحتاج أن يكون متفق عليه حتى نثبت القياس. لهذا أنت تنظر أن يقول أو 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 أو، لماذا يقول أو أو هنا؟ لأن الكلام ليس بذاك، يعني أو يحتمل كذا يحتمل كذا يحتمل كذا، فأنت تقول يحتمل، أقول يحتمل، إذا رد علي، أنا أتي لك باحتمال آخر ثم نأتي باحتمال آخر، وعلى ذلك فقط حتى يستقيم لك احتمال واحد من هذه الاحتمالات.
أو أراد تفكيك الحدث سيرني كما يشرع تفكيك حدث الجنب بالوضوء كما تقدم.
وهذا يعني فيه وجهة، لأنه كما بينا لكم أنه يشرع لمن كان على جنابه وأراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ، إذا لم يجد الماء يتيمم، كما ثبت ذلك عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على جنابة وأراد أن ينام ضرب الجدار بيده، ومعنى أنه تيمم ثم نام. واضح؟ يجوز له أن يتيمم.
واستدل الشيخ بن بطال على عدم اشتراط التراب، قال لأنه معلوم أنه لم يعلق بيده من الجدار التراب، ونوقن بأنه غير معلوم بل هو محتمل، وقد سبق من رواية الشافعي ما يدل على أنه لم يكن على الجدار التراب،
ولهذا احتاج إلى حثه بالعصا، وليتها أنها ثبتت حتى نقول أنه إن كلامه مستقيم. لا شك أن قد بينا لكم ضعف هذه الرواية. هو استدل به في أداب الزفاف، أنت وهمت الشيخ بنفس هذا الحديث يستدل فيه أداب الزفاف، ويقول إذا لم يستطع أن يتوضأ جاز له أن يتيمم وينام. هذا أنا أجزم به من كثرة ما قرأت في هذا الكتاب القيم. أما هنا طبعا ما ذكرنا لكم خشية فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة. أيضا قال بهذا من السندي في حاشيته على البخاري، إذا أردتم أن تكتبوا في المجلد الأول، في قال هنا خشية فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم. الحاضر الصفحة الثانية، أيوة قبل السطر الثالث، فوق السطر الثالث من أسفل، عد من أسفل، من أسفل ابدأ. عرف هذا الكلام؟ قال بمثله السندي في حاشيته على البخاري في المجلد الأول في 35 و100. يلا نشق الطريق نستمر. كلها محتملة ما عدا بعض الأشياء التي رددناها، واضح؟ لكن لا شك أنه تيمم، فدلنا هذا على أنه يجوز التيمم في الحضر، واضح؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم تيمم إذن يجوز، وإلا لما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر ولا قال أن هذا في السفر فقط. فلما تيمم في الحضر خرم قاعدة الحصر في السفر، واضح؟ وهذا ما أراده الإمام البخاري. أما ما ذكره الحافظ في النهاية فلا شك أن قول ابن بطال أقوى، قول ابن بطال رحمه الله في عدم اشتراط التراب أقوى، وقد بينت لكم المسألة، وهذا الحديث واضح ضرب على الجدار، فمن قال أن هناك غبار أو تراب فيقال له أثبت، لأن الذي يثبت هو الذي يطالب بالدليل، أما أنه لم يثبت فيحتاج إلى دليل. مما يؤكد ذلك حك العصر، هذه الرواية الضعيفة هي تدل على أنه لم يكن هناك غبار لكن هي ضعيفة، واضح؟ فدلنا هذا على أنه ليس هناك غبار، لأنه لو كان هناك غبار لا نقل، وإذا لم ينقل دل على أنه لا يوجد.
باب المتيمم هل يثبت فيهما،
واضح؟ باب المتيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، يعني ينفخ في يديه أو لا ينفخ في يديه، والنفخ والنفث بمعنى واحد رغم أن النفث مع رذاذ، واضح؟ بخلاف النفخ إنما هو الهواء فقط، إخراج الهواء، سيأتي هذا ربما يذكره الحافظ. المهم سيذكر المسألة هذه، يعني هل يجوز له أن ينفخ في يديه أم أن ذلك الفعل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاص به؟ ما معنى خاص؟ أي ورد لسبب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفض يديه لأنه قد علق بها تراب فأراد أن يزيل هذا الغبار، أو أراده تشريع صلى الله عليه وسلم، واضح الفرق؟ إذا كان من باب الباب الأول وهو ليس تشريع، أنه علق تراب فأراد الإزالة حتى لا يؤذي وجهه، الثاني لا أراده تشريع، وسنبين الراجح في هذه المسألة.
حدثنا آدم
هو ابن أبي إياس،
قال حدثنا
شعبة ابن الحجاج، وكلكم يعلم من شعبة،
قال حدثنا الحكم وحدثنا
عبد الحي، إيش عندكم أنتم؟ في بعض النسخ در خطأ بالمعجم الصحيح مش بالمهملة، أي أنت ما معك نقطة كنسختي، النسخ التي معنا در من در يدر لبنا، لا هو در، واضح؟
حدثنا الجملة قال حدثنا الحكم عن زيد عن بشير عن عبد الرحمن عن قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجلبت فلم أصل الله، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب،
انتبهوا لهذا الحديث وهذا السياق، الرجل يسأل عمر بن الخطاب، وهذا يدل على أن الإنسان ينسى لأنه بشر ومعرض للنسيان، لهذا كان تدوين المسائل من الأمور المهمة، فعمر هنا سبحان الله القصة وقعت له ورغم ذلك لا يذكر، واضح؟ هذا سيبينه إن شاء الله. قال
فقال عمرو بن ياسر لعمر بن الخطاب أنا تطلب أن لا كنا في سفر لنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعنت فصليت، فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم
نفخ فيهما وجهه وكفيه، هذا هو الشاهد، ونفخ فيهما. وهنا المؤلف اختصر، لأن عمر قال للرجل قال لا تصلي حتى لو لم تجد الماء، لو خرج الوقت لا تصلي بالتيمم، لم يبح له أن يتيمم حتى لو مضت سنون، واضح؟ فلم يبح له التيمم، وسيأتي أن هذا مذهب عمر، وسنبين الراجح والخلاف الدائر أيضا بين الصحابة والراجح فيها إن شاء الله.
قوله باب المتيمم أن ينفخ فيهما أي في وزعم الكرماني.
واضح؟ زعم الكرماني يعني قال الكرماني. وبينت لكم أن الزعم يأتي بمعنى القول. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. واضح؟ زعم ويعني قالوا أنهم لم يبعثوا. واضح؟ كذب. تأتي بمعنى الكذب يعني زعم يريد بذلك الزعم الكاذب أو القول الضعيف الذي ليس عليه حجة. زعم أنه فعل كذا يعني قال بهذا القول الضعيف. واضح ولا لا؟ فمعنى الزعم هو القول لكن القول الضعيف وربما يكون قول مردود. واضح ولا لا؟ لكن إذا قال قال لا اختلف. نعم ما يريد الكذب. نعم أحسن.
أن في بعض النظر باب هل يمنح في يديه بعد ما يضرب به مصحيح للتيمم وإنما
يعني اختلف هنا الترجمة عند الكرماني اختلف هنا عند الحافظ قال باب المتيمم هل ينفخ فيهما. الكرماني قال باب هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم يعني أتى بزيادات. فماذا قال الحافظ؟
وإننا ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا لعدمه.
لماذا هنا ترجم بالاستفهام باب المتيمم أين الاستفهام؟ هل ينفخ هل هذه الاستفهام. لماذا قال هل ينفخ ويسأل أحد؟ لا لأن المسألة فيها خلاف ومحتملة فقال هل ينفخ مع أنه يميل إلى النفخ. لماذا؟ وإلا ما استدل بهذا الحديث؟
لأن النفخ سبب أن يكون الشيء علق بيديه بيده خشية أن يصيب وجهه الكريم.
وهذا الاحتمال الأول. ما هو الاحتمال الأول؟ قال يحتمل أن النفخ الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه قد علق بيديه صلى الله عليه وسلم شيء فخشي أن يصيب وجهه فلهذا نفخ يديه. واضح؟
أو علق بيديه من التراب شيء لم تقرأ فأراد تخفيفه بأن لا يبقى له أثر في وجهه.
يعني علق بيده من التراب شيء له كثرة أي تراب كثير لو وضعه لبقي على وجهه صلى الله عليه وسلم فلهذا نفخه من باب التخفيف.
ويحتمل أن يكون لبيان التشريع.
قلت وهذا هو الظاهر. هذا هو الظاهر. لماذا؟ لأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التعبد. الأصل فيها التعبد. واضح؟ وإلا ما الفائدة من نقل عمار لهذا النقل إلا أنه أراد به التعبد لله. واضح؟ ولا ما الفائدة أن ينقل عمار؟ يعني لكان قال ضرب هكذا وكانت يده اليمنى قبل اليسرى بقليل واليسرى قبل اليمنى بقليل ثم رفع يده اليمنى قبل اليسرى بقليل. لا ما أراد هذا كله. لو أراد أن هذا تعبد لو وصف من البداية إلى النهاية لكن قال ضرب فنفخ فدل هذا على أنه أراد به التعبد لله سبحانه وتعالى. وإلى النقل والنفض وإلى النفخ والنفض ذهب طائفة من أهل العلم. راجع فتح الباري لابن رجب الحنبلي في المجلد الثاني في 44 وشرح ابن بطال في المجلد الأول في 77 و400 ويؤيده كذلك ما سيأتي في الباب القادم. واضح؟ سيؤيد هذا ما سيأتي في الباب القادم كما في حديث شعبة. واضح؟ كما سيأتي في الحديث القادم سيبين سيؤيد ما قلنا أنه يراد به التعبد، يراد به التعبد. وأنا تحضرني رواية لكن عهدي بها بعيد جدا وبحث لكن يضيق الوقت، أنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدهم أن ينفخ، قال له وانفخ أو انفخ، لكن هذا يحتاج إلى مراجعة. وأذكر أنه ذكره أيضا صاحب تفسير المنار، أنا ذكر هذا، فيحتاج إلى مراجعة لهذا الحديث. المهم الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبد، هذه قاعدة، من أراد أن يخرج هذا فعليه بالدليل.
ومن ثم تمكن به من أجاز التيمم بغير التراب داعيا أن نفسه يدل على أن
ولا شك أن هذا واضح بين، واضح واضح بين، ليس زعم فقط بل هو دليل واضح. وإلا ما الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ؟ سيذهب الغبار بأكمله من يده بمجرد النفخ ثم يتيمم بغير هذا الغبار. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الغبار لن ينفخ، لأنه يعلم الآن المجال مجال تعليم، يعلم عمار، فلما عمار يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ وزال الغبار ثم سيطبق ماذا عمار؟ سيطبق ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمجال مجال تعليم، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم عدم النفخ لقال له نفخت إنما من باب كذا، واضح؟ أنه يعلم الآن عمار، ولا قال له أن هذا الغبار مشترك لكن أنا نفخت من باب التخفيف، واضح؟ فلما لم يأتي هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم دلنا هذا على أنه أراده تشريعا، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة في بيان فعله هذا أنه ليس تشريع. عرفتم؟ إذن هذا أيضا يؤيد ما ذكرنا.
فلما كان هذا الفعل محتملا لما ذكر أو أرده بلفظ الاستفهام ليعلم الناظر أن للبحث فيه مجالا، قوله حدثنا الحكم هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي وضرب بالمعجمة وابن عتيبة
المرعب بضم الميم، بضم الميم وسكون الراء، المرهبي وكسر الهاء، المرهبي.
جاء رجل لم يكن على تهنئته، وفي رواية الطبراني أنه من أهل البادية، وفي رواية سليمان بن حرب الآتية أن عبد الرحمن بن أبزة شهد ذلك.
ابن أبزة شهد ذلك، واضح أن عبد الرحمن ابن أبزة شهد ذلك. هذه الجهالة في هذا الرجل لا تضر، واضح، لأن الراوي للحديث قد رفعه إلى من؟ إلى عمر، فلما وصل إلى عمر لا يضر هذا الآتي. المهم الذي يهمنا في ذلك هي القصة الواردة في هذا، واضح، فلا يضر إبهام هذا الرجل.
قوله فلم يجد ما، فقال عمار هذه الرواية اختصر فيها جواب عمر وليس ذلك من المصنف، فقد أخرجه البيهقي من طريق آدم أيضا بدونها، وقد أورد المصنف الحديث المذكور في الباب الذي يليه من رواية ستة أنفس أيضا عن شعبة الإنسان المذكور ولم يكن تاما من رواية واحد منهم.
يعني كل هؤلاء اختصروا، فليس على البخاري ضير أن يختصر، إذا كان هؤلاء الجهابذة قد اختصروا الرواية فمن باب أولى هو أن يختصر تبعا له.
نعم، ظهر جواب عمر مسلم من طريق يحيى بن سعيد.
واضح، إذن مسلم ذكر القصة، الجواب الذي جاء من عمر هل أتيمم؟ أجاب عمر كما سيأتي هنا فقال لا، لا تصلي ولا تتيمم. هذه القصة أو الرد من عمر من ذكره؟ الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك من؟ الإمام النسائي. فهذان الإمامان ذكر هذه الزيادة التي جاءت عن عمر، واضح؟
نعم، ذكر جواب عمر مسلم من طريق يحيى بن سعيد والنسائي من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة وربهما فقال لا تصلي.
يعني من القائل؟ عمر قال لا تصلي. قال
لا تقرأ حتى تجد الماء.
الله أكبر. حتى تجد الماء، حتى تجد الماء، ستمر علي أشهر ما في إشكال لا تصلي، الوقت يمضي ما في إشكال لا تصلي حتى تجد الماء. ولهذا لابد أن تفطنوا وتنتبهوا إلى مسألة أن الصحابي يخطئ وليس بمعصوم، هذا أولا. ثانيا أن الصحابي إذا خالف النص وخالف ظاهر النص في المسألة أقوال أهل العلم، أما إذا خالف النص فلا شك أنه لا عبرة بقوله، لأن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا خالف ظاهر النص فسيأتينا إن شاء الله هذا في أصول الفقه. فهذا يدلنا على أنه إذا كان هذا الصحابي وهو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يقول هذا ولا يجوز لنا أن نقلد، فمن باب أولى أن لا نقلد الأئمة الأربعة ولا نتعصب إليهم ولا نتعصب إلى أي إمام، وإنما نأخذ من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة وما وافق ظاهر الكتاب والسنة، أما إن خالف فلا عبرة بأقوالهم كما قالوا هم، كل يؤخذ بقوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهم يصيب ويخطئ، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد، لكن أنت المقلد كيف تقلد في خطئه؟ بان لك الحق، فلا يجوز، لا أقول لا ينبغي، لا يجوز لك أن تقلده إن بان لك الحق بأنه خلاف هذا القول. فيا ليت شعري أين هؤلاء المقلدة المتعصبة للآئمة على الصواب والخطأ؟ لهذا المقلد لا يعلم إمامه من أين انتزع الدليل وأخذ الدليل، لهذا تجد يقاد مع الإمام، إن أصاب أصاب وإن أخطأ أخطأ معه وإن زل زل، لأنه يقاد. لهذا سمي المقلد مقلدا. ما هو التقليد؟ التقليد هي الحلقة التي تقلد على عنق الدابة وتجر، فلهذا سمي التقليد تقليد، لأن هذا الإمام يقلد مقلده ويقوده قود هذه الناقة أو هذه الدابة، أينما وقع هذا الراعي وقعت هي معه. ولهذا رحم الله الإمام الشافعي كما قال في الرسالة، قال المقلد كحاطب إليه يحمل الحطب على كتفه وظهره وربما فيها أفعى لدغته وهو لا يدري. نعم، حاطب ليه؟ ليجمع أفعى عقرب يرمي على كتفه، وهكذا المقلد ما قال الإمام آتي به صحيح خطأ. فلهذا قد نهى الأئمة عن التقليد، ولا يعني ذلك أنه لا يجوز التقليد مطلقا، بل ربما يكون التقليد في بعض الأحيان واجب، واجب لمن؟ للعامة. يجب عليه أن يسأل أهل العلم، إذا كان لم يكن من أهل العلم ولا يعرف أن يرجح بين الأدلة وجب عليه أن يسأل من يثق في علمه ودينه، واضح؟ لا يجوز له أن لا يقلد في هذه المسألة، وهذا لا يسمى تقليد. إذا سأله عن الدليل فإنه يسمى اتباع. اتباع لمن؟ هذا الإمام؟ لا، اتباع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اتباع للدليل، واضح؟ إذا جاء وسأل هذا يسمى اتباع، بل المجتهد في بعض الأحيان قد يقلد، ورغم أنه لا يجوز له التقليد قد يقلد إذا ضاقت عليه الأحوال وسئل في مسألة واحتاج لها ويعلم أن في المسألة قول الإمام فلان فيقول قال الإمام كذا وكذا وكذا. هي ليست فتوى، إنما هذا نقل للفتوى، وهو قلد، لكن إذا ظهر له الحق بعد ذلك وجب عليه أن يرجع عن هذا القول. لكن هل يجب عليه أن يبلغ ذاك الرجل؟ مسألة أصولية خلاف فيها بين أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله في هذا، سيأتي هذا في أصول الفقه. واضح؟ ما هو المثل المشروع عن عمر؟ أن من فقد الماء لا يجوز له أن يتيمم حتى يجد الماء. واضح؟ لكن كل النصوص ترد عليه رحمه الله ورضي الله عنه.
ووافقه عليه عبد الله بن مسعود.
طبعا وافقه عليه عبد الله بن مسعود وقيل إن عبد الله رجع عن قوله هذا. واضح؟ رجع عن قوله هذا، ربما يذكر هنا، لكن أنا وقف على أنه رجع عن قوله هذا، أي أنه لا يجوز له التيمم، رجع وقال يجب عليه أن يتيمم ويصلي. واضح؟
ووافقه عليه عبد الله بن مسعود وجرت فيه مناظرة بين أهل العلم وقيل إن ابن مسعود رجع عن ذلك.
هو هذا، واضح؟ هذا هو قول الحافظ، قيل ابن مسعود رجع عن هذا القول.
وتنظر هناك توجيه ما سأل عمر في ذلك والجواب عنه.
يعني سيأتي هناك الكلام على هذه القصة بطولها، وسنبين لماذا عمر قال هذا، وما هو التوجيه، وكذلك المناظرة التي قد جرت وهي مناظرة بين الصحابة، وهذه تجدونها في النسائي. إذا رجعت إلى سنن النسائي تجد هذه المناظرة قد جرت بين الصحابة، فيقول له ألا تذكر كذا، ألا تذكر قول عمار، ألا تذكر كذا، فجرت المناظرة بين هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في سنن أبي داود في النسائي. قصة بطولها.
قوله في سفر ولمسلم في سرية وزاد،
يعني مسلم وزاد مسلم،
فأجنبنا.
انتبه، إذن المسألة فيها جناب أيضا، إذن عمر ما يقول هذا على إطلاقه كما سيأتي، والمسألة فيها تفصيل أن الجنب هو الذي لا يصلي حتى لا يجد الماء، وسيذكر العلماء التفصيل فيه، هل هذا على إطلاقه أو أن عمر يريد الجنابة، هذا سيأتي في بابه. فهنا قال فأجنبنا، تذكر يا عمر، إذن المسألة مسألة جنابة.
وسيأتي المصنف مثله في ذلك بعد من رواية سليمان بن حرب عن كذا قوله
فتمعكت، وسيبين ما هو التمعك، لأن هنا عمار رضي الله عنه رمى بنفسه على التراب وأخذ يتمعك. واضح؟ لماذا؟ استدل بالآية أن الجنب يغتسل، إذن هذا غسل يقوم مقام الماء، التراب مقام الماء، لأنه لم يتضح لهم التيمم، يعلم أنه فيه تيمم ولا ما تيمم، لكن الإشكال لا يعرف كيفية التيمم. هذه قاعدة تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فرقوا لا تخلطوا بين الأقوال، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز بل وارد. واضح الفرق؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، فإذا قرأناه ثم إن علينا بيانه، ثم تفيد تراخي، إذن أخر البيان إلى وقت الحاجة، وبهذا استدل الأصوليون على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بهذه الآية. واضح؟ ولذلك نصوص كثيرة سنبينها إن شاء الله في أصول الفقه. لكن الشاهد التمعك، فهو ماذا فعل رضي الله عنه؟ قال لما، وسنبين أن هذا فيه دليل لمن قال بالقياس، لماذا؟ لأن هنا اجتهد رأيه وقال التيمم على الماء، فقال التراب هذا أقيسه كأنه ماء، فألقى بنفسه في التراب وتمعك كأنه يغتسل من الجنابة، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بين له الحق والصواب. قال
فتمرغت
وتمعكت بمعنى واحد
بالغير معجبة كيف خلفت، وكأن عمارا استعمل القياس في هذه المسألة لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع على الوضوء وقع على هيئة الوضوء، رأى أن التيمم عن الوضوء يقع على هيئة الوضوء.
واضح؟ كما بينت لكم. لكن ابن حزم هذا الإمام لم يترك لهم هذا القول، ويعلم بالحديث، قال ليس فيه قياس وليس فيه كذا، لكن الأدلة التي استدل بها ضعيفة مردودة، ويريد أن ينفي القياس في هذا الحديث، قال ليس فيه قياس هذا الحديث، وهو ما قال. إذن ماذا فعل؟ قال إنما تيمم بهذه الطريقة والذي يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. ماذا أنكر عليه؟ أنكر عليه أن التيمم يقوم بهكذا. إذن لا قياس، كيف تقيس يا عمار؟ هذا معنى قوله. فنقول له على رويدك، رغم أنه إمام، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم عدم القياس لقال له لا قياس في هذه المسألة، لكن ماذا قال له هنا؟ فعلمه ولم ينكر عليه القياس، بل مما يؤكد ذلك أنه لم يأمره بإعادة الصلاة. إذن القياس صحيح، قاس في هذه المسألة، لكن قياسه باطل، لأنه قاس واجتهد وأصاب في مسألة أنه صلى فقط ولم يمر بالإعادة، أي أصاب أجر، لكن أخطأ الصواب. دلنا هذا على أن الصحابة يستخدموا القياس، وهذا معلوم، لكن من نفى القياس فلا شك أنه سيتخبط، لا شك ولا ريب في ذلك، لأنه لن يسلم من الاعتراضات. وبالحزم الذي نفى القياس هو في حد ذاته قد قاس في المحلم، وهذا كثير، فلا مفر من القياس. ولكن القياس كما قال الإمام الشافعي كأكل الميتة، أي للضرورة، لا يصار إلى القياس إلا للضرورة، ولا يصار للقياس في كل مسألة. فهذا القياس لا بد منه. من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى، لو مس أمر آخر العقال مثلا، هل لغى ولا ما لغى؟ من قال أنه لا قياس لا يستطيع، سيهرب، يقول لا ما شاء الله. هل الحديث العلة التي فيه هي الحصى، أو العلة التي فيه هي العبث والانشغال عن الإمام؟ شك أن العبث والانشغال عن الإمام سواء تعبث بالحصى أم بغيره، هو أضاع انتباهه عن الإمام، واضح ولا لا؟ فلهذا لا بد من القياس، والقياس ضرورة يصار إليه. بل إن الإمام أحمد قال من لم يستخدم القياس فليس بفقيه، أو كما قال، قال لا يكون فقيه إلا من قاس، لأنه كيف يستطيع أن يرجح بين الأمور بدون قياس؟ ولهذا القياس ضرورة كما قال الشافعي. تعال أذن حتى نكمل البحث. نقف.
قوله فتمعها وتدمعها الآلية بعد فتمعها بالغير 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 معجمة أن تقدم، وكأن عمر استعمل القياس في هذه المسألة، لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء، رأى أن التيمم عن الوضوء يقع على هيئة الوضوء.
واضح هذا الكلام، قد بيناه لكم.
ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه أيضا مسألة أصولية ستأتي إن شاء الله. هل يجوز الصحابي أن يجتهد بوجود النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز؟ وهل هذا وقع أو لم يقع؟ لا شك أنه واقع وجائز، لكن هذا الاجتهاد إن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقر على باطل، لكن هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذا سنتكلم عليه في أصول الفقه.
وأن المجتهد
واضح، وهذا فضل الله، هذا فضل طلبة العلم، فضل من الله لطلبة العلم والعلماء، أن المجتهد إذا بذل وسعه وقلب هذه الكتب وانتقل من كتاب إلى كتاب ومن قول إلى قول، وبدأ يستخدم ما معه من علوم الآلة في ترجيح الأقوال، إن أخطأ له أجر رغم خطأه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن على كل حال هو مصيب، أي للأجر، كالمنشار، واضح، رايح وراجع كما يقال، مستفيد. فتقليب الكتب هذه والنظر في أقوال أهل العلم ومجالسة العلماء وطلبة العلم في حد ذاتها أجر. فيا ليت شعري، أين هؤلاء الذين تركوا هذه المجالس وتخلفوا وخلفوا وتركوا هذا الأجر العظيم الذي كلكم يعلم ما فيه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذلك حتى الحيتان تستغفر لطالب العلم، ويكفي في ذلك أن يقال لطلبة العلم بعد هذا المجلس قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم، ومن منا لم يقارب الذنوب. اقرأ.
وأن المجتهد لا يلام عليه إذا بذل متعه وإن لم يؤتي بالحق،
يعني لا يلام ويعنف كما من طلبة العلم المحدثين، فإنهم يشنعوا على العلماء، انظروا ماذا قال فلان، يا مسكين هذا مجتهد وقد أجهد نفسه حتى وصل، وإن أخطأ وإن خالف النص هو مجتهد، فكيف تشنع عليه وأنت غر صغير في هذا العلم؟ انظروا إلى هذا الجاهل ماذا يقول، من أنت حتى تقول جاهل؟ طويلب صغير خرج من البيضة فرق صغير وبدأ يصوصو وبدأ يتكلم، وهؤلاء قد أهلكوا أنفسهم في البحث ولهم باع طويل حتى وصلوا وإن أخطأوا، وهذا الصغير يبدأ يصوصو لأنه لا يجد من يضربه على رأسه فيسكت، لأنه لو ضرب على رأسه لسكت ولاحترم كلام أهل العلم ولقال قد أخطأ فلان رحمه الله، وما قال قد أخطأ فلان قاتله الله، أو هذا جاهل وهذا متفلسف وهذا وهذا وهذا، هذا إنما يدل على جهل القائل وجهل المتسرع المتكلم على أهل العلم، لأنه لا بد من احترام العلماء، ولولا العلماء بعد الله سبحانه وتعالى والله الذي لا إله إلا هو لن تفقه الكتاب والسنة. كيف تستطيع أن تفقه الكتاب والسنة بغير اللغة العربية التي قد أعطونا إياها؟ كيف تستطيع أن تفقه الكتاب والسنة بغير أصول الفقه؟ كيف تستطيع أن تفقه الكتاب والسنة بغير كلام أهل العلم؟ لا شك أنكم ستأتوا بتخبطات غريبة كما سبق بيان ذلك، فلا بد من احترام العلماء، ولا بد من أن نجل العلماء وأن نحترم العلماء، فالعلماء لهم منزلة عند الله عظيمة، من الصحابة بل على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، لا بد من احترام العلماء وطلبة العلم، فهذا الاحترام لا بد منه، وإلا لا يجوز لك أن تشنع وتتكلم كأنك قد بلغت ما بلغوا، فأنت لن تبلغ ما بلغوا، يكفي أنهم هم أقرب منك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقدم العهد، لأن العهد كلما بعد بعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أنهم هم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفي في حد ذاته، فما بالك في علمهم باللغة والنحو والصرف إلى آخره، فكيف أنت تأتي وترد على هؤلاء؟ إذا أردت أن ترد رد باحترام وبين أنهم أخطأوا وقل رحمهم الله، ماذا تخسر؟ أما أن تقول فيهم وفيهم فلا شك أن هذا ليس من آداب طلب العلم، ولم يتأدب كل قائل بهذا القول بآداب طلب العلم، لهذا تجد هذا الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وأنه إذا عمل في الاجتهاد لا تجب عليه إعادة، وفي رأيه أمر عمر أيضا بقضائها متمسك بما قال إنك إلى الطهورين لا يصلي ولا قضاء عليه كما تقدم.
اقرأ اسمع.
قال ابن هامش: لكن له فرض صادق مخالف لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث عائشة المتقدم في قصة القلالة.
واضح؟ إذن هذا القول غير صحيح، هذا القول أنه يترك التيمم ويترك الوضوء ولا يصلي هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في حديث عائشة أنهم صلوا، هذا أولا، ثم ثانيا اتقوا الله ما استطعتم قاعدة، اتقوا الله ما استطعتم، استدل بها الأصوليون واستدل بها الفقهاء واستدل بها المحدثون واستدل بها العلماء قاطبة، القدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف، الإنسان لا يكلف إلا عند الاستطاعة، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أنا لا أستطيع أن أتوضأ تيمم، أوجد الله لك البدل، فقوله هذا ساقط لا شك في ذلك. قلت: وكذلك حديث عمار ليس فيه دليل لقولهم هذا، واضح؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر عمر بالإعادة، واضح؟ وإن قالوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ربما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر عمر، وهنا وقت حاجة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعمر لم يصلي ولم يأمره بالصلاة، فنقول القاعدة هنا غير منطبقة، حيث أن الكلام إنما هو موجه من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الكلام إنما هو موجه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمار، أين عمر في الحديث؟ واضح؟ ما ورد أنه وجه إليه الكلام، لأن عمار قال فذكرت، تذكر يا عمر ذكرت ذلك للنبي، ما كان عمر معه، واضح؟ فذكرت، إذن الكلام كان بين من؟ بين عمار والنبي، فأين قولكم لا يجوز تأخير البيان في هذه المسألة؟ واضح؟ ليس هناك دليل. قلنا بصيغة الإفراد، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم عمار إلى الصواب، أما عمر فليس فيه دليل أنه كان حاضر، واضح أنه كان حاضرا، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فيؤخذ وجوب الصلاة لفاقد الطهورين من الأدلة الأخرى، واضح؟ لأن هذا الحديث إذا استدلوا به نحن نازعهم ونقول لهم، أنتم تقولون يحتمل ونحن نقول يحتمل، ولن يترجح قولكم على قولنا، بل قولنا راجح على قولكم، واضح؟ فإن قالوا لا نحن نقول هذا وقولنا راجح، نقول إذن الدليل إذا كثر فيه الاحتمال سقط به الاستدلال، هذه قاعدة علمية إن كانت حنفية لكن هي صحيحة، فالدليل هذا كثر به الاحتمال، إذن لا لكم ولا لنا، سقط، ابحثوا عن أدلة تؤيد مذهبكم ونبحث عن أدلة تؤيد مذهبنا حتى نرجح قولنا وترجح قولكم.
قوله إنما كان فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا الحديث، والدلالة على ذلك لو ثبت الإمام دلت على النفي ولزم قبولها،
واضح، ولزم قبولها. ماذا قال؟ فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا الحديث كما بينت لكم، واضح، والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولها، يعني لو ثبت من قوله زيادة على حديث عمار هذا نسخنا حديث عمار هذا وأخذنا بالزيادات، لأن الأصل في الأحاديث ما هي؟ الأخذ بالزائد فالزائد، كما في حديث الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يبين له الحج، فهل نقول أن الحج ليس بواجب لهذا حديث الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نقول يؤخذ بالزائد فالزائد، لأن الشريعة تتزايد، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالدين قد كمل.
لكن إنما أخذت بالفعل فتحمل على الأحمد، وهذا هو الأظهر من عين
الدليل
كما سيأتي،
هذا سيأتي إن شاء الله.
قوله وضرب في السيف الأرض في رواية غير أبي ذر، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا البيهقي من طريق هذا.
كم بقي من الوقت؟ لا خلاص نقف على هذا البحث أيضا في الآتي أكثر، إذا كان لديكم سؤال وإلا نكتفي بما ذكرنا، والله تعالى أعلى وأعلم، فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمنا ومن الشيطان. أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على جنابه وأراد أن ينام تيمم، أي ما في شيء، أنه هنا لن يستبيح الصلاة، إنما استباح أمر آخر، واضح؟
النوم فيجوز له.
إذا أراد أن يتيمم يتيمم، لكن لا شك أن الوضوء أفضل لأنه سيصلي بهذا الوضوء، أما التيمم ما يستطيع يصلي مع وجود الماء. عرف بحديث بلال. اكتفيتم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على باب المتيمم هل ينفخ فيهما، من هذا الباب تكلمنا عليه، وبينا الخلاف الدائر بين أهل العلم في هذه المسألة، هل نفخ اليدين في نهاية التيمم هو للاستحباب أي أنه للتعبد، أم أن هذا إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب أخرى. وبينا الصواب في المسألة وقلنا إنه للتعبد، وبينا لكم الأدلة الدالة على ذلك، ووصل بنا الكلام على قوله ونفخ فيهما.
اقرأ.
قال الإمام البخاري
من البداية:
باب المتيمم،
باب
المتيمم المتيمم هل ينفخ فيهما. قال حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر الخطاب فقال: إني أجهدت فلم أسد الماء. فقال عمر بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعنت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
واضح. فباب، اما ان نقول باب، وتعرفون اذا قلنا باب فهنا المتيمم هل ينفخ فيهما، او نقول باب المتيمم هل ينفخ فيهما، على تفصيل قد بيناه. ثم تكلمنا على مسألة النفخ كما بينت لكم. ثم قال المصنف:
قوله ونفخ فيهما، وفي رواية حساب
آخر قرب الجلس.
قال: وفي رواية حساب آخر ثم أدناهما من فيه،
يعني نفق النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، أي في كفيه، وأدناهما من فيه، أي أدنى كفيه من فيه صلى الله عليه وسلم.
وهي كناية عن
يعني هذا الإدناء في رواية حجاج.